أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى التسليم، أشرنا في الدرس السابق إلى أن المسألة يوجد فيها خلاف، حيث نسب إلى المشهور القول بكفاية تسليم مد في كفارة إفطار شهر رمضان التي هي محل الكلام، في حين ذهب الشيخ الطوسي وبعض أتباعه إلى المدين، ذهبوا إلى المدين، يدل على القول الأول المشهور هو كفاية مد ثلاث روايات هي العمدة. هناك روايات أخرى لكنها يعني هناك فيها كلام من حيث السند، لكن العمدة هي ثلاث روايات واردة في محل الكلام، اللي هي عبارة عن صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، اللي هي الحديث العاشر في الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم، والثانية هي موثق السماعة اللي هي الحديث الثاني عشر في نفس الباب، والثالثة هي رواية عبد المؤمن ابن الهيثم أو ابن القاسم الأنصاري، اللي هي الحديث الخامس في الباب الثامن. هذه الروايات الثلاثة تكاد تكون صريحة في كفاية المد الواحد، بل هي صريحة في كفاية المد الواحد في كفارة إفطار شهر رمضان. مثلا الحديث العاشر يقول: قال عليه خمسة بعد أن سأله عن رجل أفطر يوم من شهر رمضان، قال عليه 15 صاع لكل مسكين مد. واضح في ذلك. حديث الثاني عشر قال عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال عليه إطعام 60 مسكين مد لكل مسكين. هذه الرواية وإن كانت تقدم سابقا قلنا بأنه ما بها إشارة إلى شهر رمضان، ما بها إشارة، عن سماع قال سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال عليه إطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين، لكن لا إشكال في أنه المقصود بها هو أنه فعل ذلك في ماذا؟ في شهر رمضان. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي الحديث الخامس اللي هاي بيها رجل أتى النبي صلى الله عليه وآله وقال هلكت وأهلكت إلى آخره، بيها قال لا أجد، تصدق على 60 مسكين لا أجد، قال فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق بمكتل أو في مكتل في 15 صاع من تامر. 15 صاع كما قلنا هي تصير عبارة عن 60 مود لكل مسكين مود. هذه الرواية الثالثة. هذه الرواية كلام في سندها، طبعا الرواية الأولى والثانية ماكو كلام في سندها، لا إشكال في اعتبار سندهما، لكن الثالثة فيها كلام في السند. أولا عبد المنعم بن الهيثم الأنصاري كما موجود في الوسائل، الظاهر أنه اشتباه الهيثم اشتباه بالقاسم، يعني الموجود هو عبد المنعم ابن القاسم الأنصاري مو عبد المنعم ابن الهيثم الأنصاري، وظاهر أنه هذا هو الصحيح، لأنه بعض نسخ التهذيب في القاسم بدل الهيثم، كما أن صدوق نفسه نقل الرواية نفسها في معاني الأخبار وذكر عبد المؤمن ابن القاسم أنصاري، كما أن الموجود في متعارف الموجود في الرجال وفي الروايات هو عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري لا عبد المؤمن بن الهيثم الأنصاري، فالظاهر أنه اشتباه كما أشار إلى ذلك السيد الخوي قدس الله نفسه في المعجم. هذا عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري ثقة بلا إشكال، ثقة بلا إشكال، لكن الكلام في طريق الصدوق إليه، لأن الرواية يرويها صاحب الوسائل عن شيخ الصدوق بإسناده عن عبد المؤمن بن الهيثم كما يقول، أو ابن القاسم كما هو الصحيح الأنصاري. طريق الشيخ الصدوق إلى عبد المؤمن هذا فيه شخصان فيهما كلام، الأول الحكم بن مسكين، والثاني هو أبو كهمس، أبو كهمس اللي هو الهيثم ابن عبد الله أو ابن عبيد الله على الخلاف. وهذان فيهما كلام من جهة أنهما لم يوثقا صريحا في كتب الرجال. الحكم ابن مسكين ذكرنا أكثر من مرة بأنه يمكن إثبات وثاقته باعتبار رواية بعض المشايخ الثلاثة عنه بسند صحيح، لكن يبقى الإشكال في السند من جهة أبي كهمس، حيث أنه لم يوثق وليس له، لم يروي عنه أحد الثلاثة، وليس هناك طريق آخر لإثبات ماذا وثاقته. فيبقى الإشكال في سند الفقيه من جهة ماذا؟ أبي كهمس. لكن هاي الرواية كما أشرنا رواها الشيخ الصدوق نفسه في معاني الأخبار كما يذكر هنا صاحب الوسائل، رواها بهذا السند عن أبيه عن سعد عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن عبد المؤمن ابن القاسم الأنصاري. الظاهر أن هذا السند معتبر، هذا السند في معاني الأخبار معتبر، ليس فيه من يعني يمكن أن يخدش فيه أو يخدش فيه هو إلا محمد بن عبد الحميد. محمد بن عبد الحميد هو محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار، بن سالم العطار. محمد بن عبد الحميد أكو كلام في وثاقته وعدمها، لكنه يمكن إثبات وثاقته إما بدعوى توثيق النجاشي له. النجاشي أدى عبارة كما وقع هذا أكثر من مرة منه، أدى عبارة يذكرها في ترجمة محمد ابن عبد الحميد ابن سالم العطار، يذكر في ترجمته، لكن ضمنا يتعرض للأب ويذكر التوثيق، فيقع الكلام أن هذا التوثيق يرجع للأب أو للابن. في ترجمة محمد ابن عبد الحميد ابن سالم العطار قال بأنه هذا كذا كذا كذا، وكان عبد الحميد روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام. عبد الحميد ياه الأب، لأنه هو العنوان محمد ابن عبد الحميد ابن سالم العطار. روى عبد الحميد عن ماذا؟ عن أبي الحسن موسى عليه السلام، وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين، وكان ثقة. كان اسم كان ياهو اللي ذكر أخيرا عبد الحميد الآب، فلا يكون توثيق للابن، أو لا هو المعنون المترجم له اللي هو منه محمد ابن عبد الحميد، فيكون توثيق علما للابن. أقول بأنه يمكن إثبات وثاقته إما بأن نلتزم كما التزم جماعة بأن التوثيق يعود إلى المعنون، وهاي جملة روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام جملة تراوية ذكرها في أثناء ترجمة الابن، والتوثيق يرجع إلى الابن، فيكون هذا توثيقا للابن، وحينئذ يمكن الاعتماد على قول النجاشي لإثبات وثاقته، إما بهذا وإما بأن نثبت وثاقته برواية بعض المشايخ الثلاثة عنه، رواية بعض المشايخ الثلاثة عنه بسند صحيح، بسند معتبر، خنقول بسند معتبر روى عنه بعض الثلاثة. وهذه الرواية موجودة في باب الزكاة، في زكاة الفطرة في الباب الرابع عشر الحديث الثالث. هناك روى ابن أبي عمير عن محمد ابن عبد الحميد، عن محمد ابن عبد الحميد. طبعا محمد ابن عبد الحميد عندما يطلق يراد به ماذا؟ ابن سالم ماذا؟ العطار. محمد ابن عبد الحميد هو المعروف، الشخص المعروف ابن سالم العطار. فروى عنه ابن أبي عمر في هذه الرواية، الرواية قلنا موجودة في الباب الرابع عشر. من زكاة ماذا؟ من زكاة الفطرة. الحديث الثالث، سند الرواية هذا الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه عن جعفر ابن محمد يعني ابن مسعود عن عبد الله بن نهيك أو نهيك كما تسمع تقرأ عن ابن أبي عمير عن محمد ابن عبد الحميد عن يونس ابن يعقوب. هاي الرواية إذا قلنا أن رجال سندها ليس فيهم شيء، كلهم فقهات معتبرين، يثبت أن ابن أبي عمر روى عن محمد ابن عبد الحميد والمراد به هو هذا، فيثبت وثاقته باعتبار رواية ابن أبي عمر عنه. المشكلة في هذا السند في الحقيقة في جعفر بن محمد. جعفر بن محمد المراد به كما فسر هنا يعني ابن مسعود اللي هو العياشي المعروف، جعفر ابنه ابن صاحب التفسير، محمد بن مسعود هو العياشي الأب، وجعفر ابنه وهو الذي روى كتب أبيه، جميع كتب أبيه هو رواها جعفر عن ماذا؟ عن أبيه. هذا لم ينص على وثاقته، هذا لم ينص على ماذا؟ على وثاقته، مش الذي من هالجهة، من جهة هذا. إذا تجاوزنا هذا المشكلة وقلنا بأنه اعتمد عليه الأصحاب في أخذ روايات أبيه عنه، لأنه هو الذي رواها وروا جميع كتبه، حينئذ يثبت صحة ماذا؟ هذا السند، ويثبت توثيق محمد ابن عبد الحميد. أما إذا لا ناقشنا فيها وقلنا ما ثابت هذا، فحينئذ هذا الطريق أيضا يعني لا يكون ثابتا لإثبات وثاقة محمد ابن عبد الحميد، وإما لا لذاك ولا لهذا، وإما لرواية محمد ابن أحمد ابن يحيى صاحب النوادر عنه يعني عن محمد ابن عبد الحميد، ولم يستثنى بناء على أن من يروي عنه صاحب النوادر ولم يقع عليه الاستثناء من قبل ابن الوليد والشيخ الصدوق وأمثالهما، هذا يكون توثيقا شنو له. يعني بعبارة أخرى رجال نوادر الحكمة لهذا الشخص محمد بن أحمد بن يحيى القمي، نوادر الحكمة فيهم من استثناهم ابن الوليد وفيهم من لم يستثنهم، من استثناه ضعيف ومن لم يستثنه شنو يكون ماذا؟ ثقة. بناء على هذا، هذا الرجل روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة. هذا من نجيب روى عنه؟ ما عندنا احنا نوادر كتاب نوادر الحكمة، من نجيب انه روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة؟ هذا نجيبه من ماذا؟ من الشيخ الطوسي، اللي الشيخ الطوسي روى في الجزء الخامس في صفحة 303 حديث 678، وفي الجزء السابع صفحة 376 حديث 1521 روى بدأ السند الرواية بمحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد. والشيخ الطوسي بالتهذيب يلتزم بأنه عندما يبدأ السند بشخص فقد أخذ روايته من كتابه، والكتاب المعروف لابن محمد بن أحمد بن أحياء. أحياء هو منه نوادر الحكمة، هذا معناه أن الشيخ الطوسي أخذ هذه هاتين الروايتين من كتاب نوادر الحكمة، فإذا بالتالي يثبت بذلك أن محمد بن أحمد بن يحيى روى عن محمد بن عبد الحميد في كتاب نوادر الحكمة. أما أنه لم يستثنى هذا واضح، لأنه من استثناه ابن الوليد وتبعه عليه غيره محصورين معروفين، ليس واحدا منهم منه محمد بن عبد الحميد. هذا الطريق الثالث لإثبات وثاقته. إذا تم واحد من هذه الطرق هذا يكفي لإثبات ماذا؟ وثاقة محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية الثالثة لأدلة القول الأول. القول الثاني اللي ذهب إليه الشيخ الطوسي وهو اعتبار المدين ليس له رواية واضحة في ماذا؟ في محل الكلام. رواية معتبرة في محل الكلام ما موجودة. معنى رواية في محل الكلام في كفارة إفطار شهر رمضان تدل على لزوم دفع المدين، وإنما هناك رواية وردت في الظهار، ورواية وردت في ماذا؟ في الظهار، وهي عبارة عن صحيحة أبي بصير المروية في كتاب الظهار في الباب الرابع عشر الحديث السادس. الباب الرابع عشر الحديث السادس هاي الرواية. الرواية رواية الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ناصر عن صاحب ابن حميد أو حمين عن أبي بصير، رواية تامة سندا، عن أحدهما عليهما السلام في كفارة الظهار قال: تصدق على 60 مسكينا 30 صاعا لكل مسكين مدين. يعني هم بها 30 صاع اللي هو شنو؟ يعني يصير جد كم مد؟ 120 مد. وهم بها لكل مسكين مدين يعني 120 مد. هذه الرواية ظهور واضح في ماذا؟ في عدم كفاية المد الواحد. طبعا الاستدلال بها في محل الكلام يحتاج إلى عناية، مو إما عناية أنه يعني إما أن نقول بعدم الفاصل، أن نؤمن بمسألة عدم الفاصل ونقول بأنه ماكو فرق بين كفارة الظهار وبين كفارة إفطار شهر رمضان، فما يدل على مدين في أحدهما يدل على ذلك في الآخر أيضا، كما أن ما يدل على كفاية مد في أحدهما لابد أن يدل على كفاية ذلك وين أيضا في الآخر، لا فرق بينهما بحسب الفاصل، لا تفكيك بينهما. إما أن نقول بعدم الفاصل فيتعدى من هذه الرواية مورد هذه الرواية إلى محل الكلام، وبناء على هذا يقع التعارض بين روايات المد المتقدمة في محل الكلام وبين شنو؟ وبين رواية صحيحة أبي بصير، يقع التعارض بينهم. أما إذا قلنا بأنه لا ما نلتزم بمسألة التعدي، ما نلتزم بعدم الفاصل، نحتمل الفاصل التفكيك بينهما، شنو المشكلة في أن تكون كفارة الظهار المطلوب فيها ماذا؟ مدان، لكن كفارة الفاشة هذا مدمن. إذا كنا بذلك حينئذ تسلم روايات المد الواحد في محل كلامنا عن شنو؟ عن المعارض. قالوا بأنه النتيجة واحدة سواء قلنا بالتعدي أو قلنا بعدم التعدي. أما إذا قلنا بعدم التعدي فالنتيجة واحدة وهي الاكتفاء بمد واحد عملا بماذا؟ برواياتي السابقة، روايات الثلاث السابقة، لأنها واردة في محل الكلام وتدل على كفاية المد. وإن قلنا بالتعدي أيضا قالوا لا مشكلة. لماذا؟ قالوا لأنه في هذه الحالة لا بد من حمل صحيحة أبي بصير على الاستحباب، التهمة صحيحة أبي بصير على الاستحباب لصراحة روايات المد في كفاية المد الواحد. صحيحة أبي بصير هي الظاهرة في ماذا؟ في تعين مدين، بينما روايات المد صريحة في ماذا؟ في كفاية المد الواحد. فيحمل الظاهر على النص وعلى الصريح، فحينئذ يجمع بينهما برفع اليد عن ظهور صحيحة أبي بصير في تعين المدين وفي وجوب المدين، فتحمل على الاستحباب. وهذا جمع عرفي بين دليلين من هذا القبيل. فإذا حملنا رواية المدين على الاستحباب نصل إلى نفس النتيجة، أن المد الواحد يكفي، وإن كان يستحب له ماذا؟ أن يطعمهم بمدين مدين. واضح الكلام؟ هكذا ذكروا زين. هذا الكلام يتوقف على طبعا مسألة التعدي. احنا على الأقل نقول مو واضحة عندنا، يعني ما نستطيع أن نرتب أثر على ماذا؟ على مسألة عدم الفاصل. احتمال الفصل موجود على كل حال، ما لم تكن هناك أدلة واضحة مقنعة على عدم الفصل فاحتمال الفصل موجود. نعم قد يقال لإثبات هذا المطلب، وأنه لا فرق بين كفارة الظهار وبين كفارة اليمين وبين كفارة إفطار شهر رمضان بالنسبة إلى عدد الأعداء، يعني مقدار ما يعطى للفقير والمسكين. قد يقال بأن المستفاد من هذه الروايات هي أنها في مقام تحديد الإطعام الوارد في ماذا؟ في الآية الشريفة. هي في نظرة الآية الشريفة هي تريد أن تقول أن الإطعام الواجب في كفارة الظهر مثل ظهر أبي بصير، كأنها تريد أن تقول أن الإطعام الواجب على 60 مسكين في كفارة الظهر في الآية الشريفة، تريد أن تقول أن الإطعام الواجب في الكفارة هو عبارة عن هذا، أن يعطي لكل مسكين من 60 مدان من دون خصوصية في ماذا؟ في كفارة الظهار. الكفارة الظهار ليس لها خصوصية، وإنما الإطعام الواجب في الكفارات، الإطعام الواجب في الكفارات هو عبارة عن كل هذا الشكل، إطعام 60 مسكين لكل مسكين شنو؟ مدان. كما أن الروايات السابقة التي تقول يكفي المد أيضا لا بد من فرض ذلك فيها، بمعنى أيضا هي ناظرة إلى تفسير ماذا؟ إلى تفسير الإطعام، إلى تفسير الإطعام الواجب في الكفارة من دون خصوصية لأفرض كفارة إفطار شهر رمضان، من دون خصوصية لكفارة اليمين، ما لها خصوصية، هي تفسر الإطعام الوارد في الآية أن الإطعام في الكفارة هذا المقصود به، أن يكتفي بإعطاء مد لكل مسكين. خلاص هذا معنى التعدي، يعني قاعد نتعدى من صحيح أبي بصير ما حد الكلام، قاعد تفسر خصوص الطعام في الإطعام في كفارة الظهار، وإنما إطعام مطلقا، إطعام 60 مطلقا في الكفارات، تفسرها بهذا التفسير، تلك أيضا تفسرها بذاك التفسير، بالنتيجة نتعدى ويقع هذا التعارض الذي ذكر. هذا الوجه أيضا مو واضح، لا عدم الفصل واضح ولا هذا الوجه أيضا شنو يكون واضح. هاي رواية أبي بصير ما بيها شيء، رواية أبي بصير تقول شنو قرأناها رواية أبي بصير؟ لاحظوا لسانها، عن أحدهما عليهما السلام في كفارة الظهار قال تصدق على 60 مسكينا 30 صاعا لكل مسكين مدين. ما يستظهر منها، يعني ما صعب جدا ان نثبت بانها هي في مقام تفسير الاطعام 60 مسكين في كفاره الظهار في الايه من دون خصوصيه لكفاره الظهار. خلينا نقول انه هي في مقام، خلينا نقول تفسير اطعام 60 مسكين في كفاره الظهار، يعني إذا هي عندما تكون ناظرة إلى الآية هي ناظرة إلى آية الظهار، إلى الآية التي وردت فيها كفارة الظهار المرتبة وهذا فإذا هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى أطعام 60 مسكين في آية كفارة الظهار. شلون نقول بأنه لا، هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى تفسير الأطعام في الكفارات مطلقا. فلا فرق بين كفارة الظهار وبين كفارة أطعام إفطار شهر رمضان. هذا يعني لا يخلو في الحقيقة من صعوبة جدا. زين، هذا بالنسبة إلى روايات المد وروايات المدان. طبعا روايات المدان أكو بعض الروايات الضعيفة سندا اللي ما ذكرناه لأنه واضح ضعف السندي. العمدة هي هاي صحيحة أبي بصير الواردة في ماذا؟ في كفارة الظهار. بعد ذلك نقول بأنه يوجد في بعض النصوص ما يدل على لزوم إعطاء 20 صاع، 20 صاع مو 15 صاع. فهاي أيضا لابد من أن تؤخذ بنظر الاعتبار، لأن احتمال أن تكون معارضة من لروايات الطائفة الأولى، يعني رواية المد الاكتفاء بالمد. لأن يعني المد كما قلنا يشكل يصير إذا المد يصير 15 صاع، بينما هاي تقول 20 صاع. هاي الروايات هي عبارة عن صحيح الجميل ابن دراج المروية في الباب الثامن الحديث الثاني، وعبارة عن صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله مروية في الباب الثامن الحديث الرابع، ورواية محمد بن النعمان اللي هي الحديث السادس في نفس الباب، ورواية إدريس بن هلال اللي هي الحديث الثامن في نفس الباب. هاي الروايات قرينا بعضهن في الدرس السابق، بعض هاي الروايات. الحديث الثاني قريناه في الدرس السابق، الحديث الرابع أيضا قريناه ظاهر في الدرس السابق، يتصدق 20 صاعا ويقضي صومه مكانه. الحديث السادس هذا يروي الشيخ الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أفطر في شهر يوما من شهر رمضان، قال كفارته جريبان من طعام وهو 20 صاعا، وهو 20 صاعا، فكفارته 20 شنو صاعا. هذه رواية. الحديث الثامن وبإسناده عن الفقيه نفس الشيخ الصدوق أيضا، بإسناده عن إدريس بن هلال عن أبي عبد الله أنه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان قال عليه 20 صاعا من تمر، فبذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك، أمره بماذا؟ 20 صاعا. هذه هي روايات 20 صاع. في هاي الروايات ما هو تام سندا بلا أشكال، الرواية الأولى تام سندا، الثانية تام سندا، رواية محمد بن النعمان، محمد بن النعمان مقصود به مؤمن الطاق، مقصود به مؤمن ماذا؟ مؤمن الطاق. وسند الشيخ الصدوق إلى مؤمن الطاق ظاهر أنه تام، ظاهر أنه تام، كنت لست متأكدا يعني حتما، لكن الظاهر أنه تام. على كل حال نعم، الرواية الثامنة الحديث الأخير ضعيفة بإدريس بن هلال نفسه، فإنه لم يثبت وثاقته، لكن هذه الروايات لا إشكال أن فيها ما هو تام سندان. شلون يعني كيف نتخلص من النتيجة؟ هذه الرواية الصحيحة تدل على ماذا؟ على لزوم دفع 20 صاعا. تلك الروايات الصحيحة أيضا تقول لا يكفي 15 صاع، يعني يكفي شنو؟ مد لكل مسكين. بل بعضها كما قرأنا صرح ب 15 شنو صاع، فيقع حينئذ التعارض بين روايات المد وروايات 20 صاع. هذا شلون نحل هذا التعارض؟ الطرح الأول أو الاحتمال الأول في 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 الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات هو أن يقال بأننا نحمل هذه الزيادة على ما محمل هذا أن هاي الزيادة في الحقيقة ليست هي الواجبة أساسا، وإنما هاي الزيادة فرضت على من يدفع الكفارة حتى يصل إلى المسكين مد صافي من الحنطة أو الشعير أو الكذا أو الكذا. ليش؟ لأنه إذا طام مد راح يستهلك بعض هذا المد في الخبز وفي الطحن وفي العجن وفي كذا، راح يستهلك بعضه، فما راح يبقى لهذا المسكين شنو مد، راح يبقى له أقل من ماذا؟ أقل من مد. فالزيادة اجت لتلافي هذا في الحقيقة، حتى يصل إلى المسكين مد من الطعام بعد طحنه وعجنه وخبزه، يصل إليه مد من الطعام. فالغرض من هذا مو أن الواجب في الكفارة أزيد شنو من مد ثلث مثلا أو مد كذا، وإنما هذا الثلث مثلا أضيف لهذا الغرض لا لأجل كونه واجبا في أصل الكفارة. هذا الجمع بين الأخبار، هذا الجمع قد يشير إليه بعض ماذا؟ بعض الأخبار قد يشير إلى هذا الشيء. هاي الأخبار هم الظاهر أنها موجودة في أبواب الكفارات. هو في الباب الرابع عشر، أكو عبارة هيجي وردت حديث الثامن في الباب الرابع عشر، قال في كفارة اليمين يعطى كل مسكين مد على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كل يوم، وقال مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين أو كسوتهم ثوبان. هذا في العبارة، بس هذه العبارة لعله على عكس المقصود يا دل، مو مد من حنطة يكون فيه فيه طحنه وحطبه على كل مسكين، يعني ما تدل على هذا المعنى اللي نقوله. لا أكو رواية أصرح من هاي، هاي رواية الحديث الرابع اللي هي سندها لا بأس به، ليش ضعيفة السند، مروية عن العياشي يرسلها العياشي عن أبي عبد الله، الرواية هاي يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه. صريحة في هذا المعنى، لتكون الحفنة الزيادة في طحنه وحطب حتى يصال أجداد يصال مد للمسكين الواحد. فيمكن الجمع بين روايات العشرين صاع اللي هي تتقسم يصير كل فقير مد وحفنة مد وشيء مثلا، هاي الزيادة في مقابل الطحن والخبز والعجن وكذا حتى يصال مد. هذا الجمع بين الأخبار لا بأس به وعليه شاهد، وهي رواية معتبرة سندان. الجمع الآخر اللي ترحلتها الوقت، وصلى الله على